نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة من خلال كتاب الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400. وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من بيان شيء مما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإن الدين مبني على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولا يتصور قيام العبادة قياما صحيحا إلا على المعرفة بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان التوحيد قسمين: توحيد علمي خبر معرفي، وتوحيد عملي طلبي قصدي إرادي. التوحيد العلمي يتعلق بالمعرفة بالله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا النوع من التوحيد العلمي المعرفي هو الذي أكثر منه أئمة السنة كالبخاري وابن خزيمة وابن مندة واللالكائي وابن بطة وغيرهم من أئمة السنة، أكثروا من بيان التوحيد العلمي الذي هو معرفة الأسماء والصفات، والذي يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى والإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ومسألة علو الله تبارك وتعالى، ومسألة كلام الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من المسائل التي مرت علينا حتى الآن. فكل ما تقدم يتعلق ب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فعندما يقول المسلم لا إله إلا الله فيستحضر هذين النوعين: التوحيد العلمي المعرفي، والتوحيد العملي الذي هو في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بين هاتين السورتين العظيمتين من أجل تذكير الناس بقسمي التوحيد. فكان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي الوتر وفي ركعتي الطواف وغير ذلك من المواضع. فالحاصل أيها الإخوة أن كل ما تقدم من الأبواب يتعلق بلا إله إلا الله. الآن وصلنا إلى باب وبعده عدة أبواب تتعلق بالشق الثاني من الشهادتين وأن محمدا رسول الله. والسر في ذلك أن عبادة الله تبارك وتعالى وأن المعرفة بالله تبارك وتعالى لا تصح ولا تكون إلا عن طريق واحد وهو طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم هاتين الكلمتين وأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. لا نعبده بالبدع. فالمصنف يعني سيذكر لنا أبوابا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يزيد العبد معرفة بشهادة أن محمدا رسول الله. ولعلكم تعلمون أن معنى شهادة أن محمد رسول الله يعني أقسام أربعة أو خمسة: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، والخامس وأن نترك ما ترك. وهذا شيء مهم التي تسمى السنة التركية، وأن نترك ما ترك صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. فما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسنة تركه، وفعله بدعة ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة مع قيام المقتضي وانتفاء المانع. هذا شيء مهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ترك شيئا مع قيام المقتضي لهذا الشيء وانتفاء المانع ففعله بدعة ويمثلون يمثل العلماء على هذا بعدة أمثلة، منها الخط الذي يتخذ في المساجد من أجل تسوية الصفوف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذا مع قيام المقتضي وهو تسوية الصفوف. هذا الخط الناس يحتاجون إليه في تسوية الصفوف مع قيام المقتضي، وانتفاء المانع، ما في مانع يمنع من اتخاذ الخط. فالحبال كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من السهل أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه كما أمره أن يصنع له منبرا. كان من السهل أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشد الحبال في مسجده، فالحبال كانت موجودة والأوتاد موجودة، بل هذا شيء أساسي عند العرب، الحبال والأوتاد. ومع ذلك ما فعل عليه الصلاة والسلام وتركهم، فنقول ترك ذلك سنة وفعل ذلك بدعة. فهذا من معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن نترك ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نترك ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أيها الإخوة مرة أخرى أن المصنف سيذكر لنا أبوابا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف بعث وبدأ بالوحي، وشيئا من فضائله عليه الصلاة والسلام، ومن ذا الذي يحصي فضائله عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، وأيضا يذكر لنا شيئا من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تزيد تمسك العبد بلا إله إلا الله. فإذا الدين كله مجموع في هاتين الكلمتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويا ليت المسلمين عقلوا معنى هاتين الكلمتين، ولكن للأسف كثير منا يقولها ويخالفها لأنه لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. نعم. هنا أيضا فائدة أخرى تتعلق بذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يتعلق بالله، فالرب رب والعبد عبد، فالرسول رسول ولكنه عبد ليس له من الإلهية شيء، ليس له من الإلهية شيء. فلذلك كان من عقيدتنا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في القرآن كما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إلي، يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم إلا ما خصه الله تبارك وتعالى وجعله من خصائصه. وكما في قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا من عقيدتنا أيضا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، عبد الله ورسول. قال: باب جماع مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. المبعث وابتداء الوحي والفضائل والمعجزات. مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فإذا المبعث، فإذا هذه كلمة صحيحة واستخدام صحيح، أبعث الله بشرا رسولا. ولذلك نقول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبعث هو يعني يعني ابتداء الشيء والنشر. ولذلك تجد يعني بعضهم يعبر فيقول يعني بعث أمة المسلمين، بعثها، وهي لا تحتاج إلى بعث، وإنما تحتاج إلى عمل بما جاء به المبعوث عليه الصلاة والسلام. وابتداء الوحي، ابتداء الوحي، والوحي على ضروب كثيرة كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. الوحي على ضروب كثيرة، فنأخذها أو نأخذ يعني بعضها مرتبة. فمن ذلك الرؤية الصالحة، فرؤية الأنبياء وحي. ومن ذلك النفث في الروع، النفث في الروع يعني في القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني بالنسبة للدنيا يعني لا تحتاج تخطيط ولا تحتاج، وإنما اتخذ الأسباب، لكن يكون هم الإنسان الآخرة. أجملوا في الطلب، وأما في أمور الآخرة فصل في إجمال وفي تفصيل، كما عند الأصوليين يقولون مجمل وإيش ومفصل. المجمل يعني الشيء الذي يؤخذ بجملته، وأما المفصل، المفصل المدقق الواضح. ففي أمور الآخرة الإنسان يفصل ويدقق، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير، كيف كان يرفع يديه، نقول دقق في هذا لأن هذا مطلوب، هذا هو طريق النجاة. وأما فيما يتعلق بالدنيا يعني الرزق مكتوب، وطالما أنك تتخذ الأسباب الشرعية ولا تتواكل فأنت لست بملوم. فإذا هذا نوع من أنواع الوحي، نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. سبحان الله، شوف كيف قال فاتقوا الله، يعني أمور الآخرة. فإذا هذا الذي من أجله خلق الإنسان، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. فالرزق على الله تبارك وتعالى. والوقائع في ذلك كثيرة، أن من اتقى الله تبارك وتعالى يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، كما قال المولى الكريم سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن للأسف يعني صار حال أكثر المسلمين الآن طلب هذه الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن أنواع الوحي وضروبه كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. والصلصلة هو أو هي صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض. شوف لما الحديد يقع بعضه على بعض هذه الصلصلة، وهو أشده على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن ضروب الوحي أن يتمثل الملك رجلا، أن يتمثل الملك رجلا. كما في حديث جبريل المشهور لما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وأحيانا يكلم الملك الرسول وهو في السحاب فلا يرى وإنما يسمع صوته. وأحيانا يأتي الوحي فيعني ينزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيغط كغطيط البكر، البكر يعني الإبل، يعني الإبل الفتية يغط ويخرج منه هذا الصوت، وذلك من الشدة. في قصة هذا الرجل الذي أحرم في جبة وهو متضمخ بالخلوق وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، فنزل الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قد وضع رأسه على فخذ بعض الصحابة، يعلى بن أمية أو غيره، فقال فكادت يعني فخذي أن ترد من إيش، من شدة الوحي. ومن الوحي الكلام المباشر من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الذي ذكرنا أمثاله، أو من وراء حجاب، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم، أو يرسل رسولا جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا ما يتعلق بالوحي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجد من التنزيل شدة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: وفضائله، فضائله عليه الصلاة والسلام التي لا تحصى، فهو خير الناس، اصطفاه الله تبارك وتعالى في خلقه وخلقه، في خلقه وخلقه، وزكاه الله تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وشرح الله تبارك وتعالى له صدرا ووضع عنه وزره وشرف ذكره، فلا يذكر ربنا تبارك وتعالى في كثير من المواضع إلا وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أطيعوا الله ورسوله، المؤذن عندما يؤذن بالصلاة، نعم، التحيات لله، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وآل محمد، وغير ذلك من المواضع الكثيرة. ففضائله عليه الصلاة والسلام يعني لا تحصى، ولذلك صنف أهل الحديث في ذلك على الاستقلال، كما صنف الترمذي كتابه شمائله عليه الصلاة والسلام. ومعجزاته، المعجزات كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. فالمعجزات يعني حجة على العباد ومؤيدة للرسول. وأكبر معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. كما ذكر الشاطبي، وهذا يعني هذه لمحة طيبة، قال: والعجيب في القرآن أنه من جنس كلام العرب، يعني من كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بسورة مثله. وهذا هو سر المعجز، أنه من كلامهم ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله. الحديث الأول رواه مسلم عن واثل بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة عندكم بني طيب واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، تأكد يا إبراهيم المرة القادمة في بني كنانة ولا لا؟ واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإذا هاشم من إيش؟ هاشم من قريش، من كنانة، من بني إسماعيل. الحديث الثاني حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 1472، رواه أحمد والترمذي، عن المطلب ابن أبي وداعة، عن المطلب ابن أبي وداعة، نفس هذا الحديث المذكور هنا عن العباس، عن عبد الله بن الحارث، عن العباس. وأما الذي في صحيح الجامع فهو عن المطلب بن أبي وداع، وهو نفس المتن. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع شيئا فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله، يعني علاوة على أنه رسول إلا أنه كريم الإيش؟ كريم الأصل، إلا أنه كريم الأصل. ولذلك الرسل يعني يختارون من أكرم الناس ومن أحسن الناس، لأن كل إنسان له طينة وله أصل. إن الله خلق آدم من قبضة جاءت من جميع الأرض، فكان بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن، فكل واحد له طينة. فطينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الطين. فهذا هو السر. لما قال له: أنت رسول الله، قال: أنا محمد بن عبد الله، يعني علاوة على هذا فهو كريم الأصل صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول: أي علاوة على كرم الرسالة فهو كريم الأصل. وهذا هو المراد بها. قال: أنا محمد ابن عبد الله. إن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. نعم، عليه الصلاة والسلام. الذي بعده حديث ضعيف جدا في ضعيف الجامع 4064. بسم الله. قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. هذا ضعيف جدا. قال: سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متى كانت وبما عرفت من العلامات، متى كانت وبما عرفت من العلامات. الحديث الأول حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1856، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى وجبت لك النبوة، متى وجبت لك النبوة، كيف الجواب؟ عندنا جواب قريب وجواب إيش؟ بعيد. وجبت النبوة عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، هذا الجواب القريب. والجواب البعيد النظر إلى إيش؟ إلى قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فمتى وجبت النبوة؟ وجبت النبوة قبل خلق آدم، كل هذا مكتوب في اللوح، في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا ما في منافاة بين الجواب القريب والجواب ليش والجواب البعيد. يأتي جماعة ويأبون إلا الجواب ليش، إلا الجواب ليش، يأبون إلا الجواب ليش البعيد، وهم يعني يرومون من وراء ذلك ما يرومون. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة، قال: بين خلق آدم ونفخ الروح. وفي حديث آخر صحيح: إني عند الله في أم الكتاب. هذا هو، هذا يبين أن المراد هذا، أن هذا سبق به القضاء. وأما ما يروى مكذوبا موضوعا، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وكما كان الناس قديما بعد الأذان يقولون: يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله، هذا كله كلام غير صحيح. أول خلق الله من بني آدم آدم عليه السلام. فالرواية الأخرى: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. إيش المراد بهذا الحديث؟ كما أصل الشاطبي كل دليل له دلالة إيش؟ دلالة أصلية ودلالة إيش؟ تبعية. فإيش إيش المقصود بهذا الدلالة الأصلية؟ المقصود بهذا بيان شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظيم منزلته، هذا هو المقصود. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم. إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. هو لا يسمعنا الحمد لله، طالما لا سمعت أنت خلاص نحن نبني على كلام يرحمك الله. طبعا هذا حديث صحيح كما ذكرنا، وعرفنا إيش المقصود بهذا الحديث. الذي بعده، نعم، الدلالة التبعية، يعني هذه تحتاج تأمل ونظر، يكون المقصود بها يعني كما يقول الشاطبي أيضا، يكون المقصود بها آداب معينة أو تقريبات هكذا سمى، فهذه تحتاج إلى تأمل ونظر. وهو يقول أن الدلالة التبعية هذه لا يستفاد منها حكم، إنما الحكم يؤخذ من الدلالة الإيش؟ الأصلية. نعم. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 1545 و1546، عن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله ما كان بدو أمرك، ما كان بدو أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم، إذ قال إيش؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى. فإذا هذا ما بدوي، ما كان بدوي أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. الذي بعده حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1545، فإذا أيها الإخوة هذه كلها يعني إرهاصات بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، دعوة إبراهيم، بشرى عيسى، وهذا النور الذي أضاءت له قصور الشام. فهو عليه الصلاة والسلام نور وبعث بالنور، قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين. سواء جعلنا يعني أن هذا الشيء واحد وهو القرآن أنه نور وأنه كتاب مبين، أو سواء قلنا أن النور هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالكتاب المبين، فهذه كلها أشياء متلازمة. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 1545، عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي أول ما علمت ذلك واستيقنت؟ قال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببطحاء مكة، فوقع أحدهما في الأرض والآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: زنه برجل فوزنت برجل فرجحته. قال ثم قال زنه بعشرة فوزنوني بعشرة فرجحته. ثم قال زنه بمئة فوزنوني بمئة فرجحته. ثم قال زنه بألف فوزنوني بألف فرجحته. فجعلوا ينثرون علي من كفة الميزان. فقال أحدهما للآخر لو وزنته بأمته رجحهم، لو وزنته بأمته. شوف هذه الأمة من كم عددها إلى قيام الساعة، لو وزنته بأمته رجحهم. نعم. ولذلك يعني كل خير يفعله مسلم فللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميزانه مثله. ومن هنا ترى شرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل إنسان يهتدي على يديك فلك مثل أجره، لك مثل أجره. شوف لو كنت مثلا سبب في هداية إنسان وصار هذا الإنسان عالم مبرز، كل جماعة يهتدون على يد هذا العالم في ميزانك. هذا هو الربح الحقيقي، مو مثل هذا اللي يقول لك لما تروح تجيب اثنين من الزباين يعطوا لك كذا، ولما كل زبون يجيب خمسة كمان يعطوا لك على الخمسة. لا، هذا في أمور الدنيا لا يجوز، وأما في الآخرة هذا يجوز. قال أحدهما لصاحبه شق بطنه، شق بطنه فشق بطني. ثم قال أحدهما لصاحبه أخرج قلبه، أو قال شق قلبه فأخرج مقر الشيطان، أخرج علقة. قال هذا حظ الشيطان منك خلاص، لأنه مصدر الشر. فأخرج مقر الشيطان وعلق الدم، كما في الحديث الآخر فأخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. وهذه قصة يعني حادثة شق الصدر، ذكر الحافظ ابن حجر أنها وقعت ثلاث مرات، أنها وقعت ثلاث مرات. المرة الأولى لما كان في بني سعد، ولعل هذه لما كان مستردعا في بني سعد، ولعل هذه المرة المذكورة هنا. والمرة الثانية ليلة الإسراء، لأنه سيعرج به إلى السماوات العلى. والمرة الثالثة متى؟ أحد يعرف؟ أنا نسيت الآن. هذا الذي أذكره الآن. ثم قال أحدهما للآخر اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاءة. اغسل بطنه غسل الإناء، لأنها هي إناء وعاء كما يغسل يعني من داخلها، واغسل قلبه غسل الملاءة يعني كامل تلف وتعصر. ثم رمى بسكينة، بسكينة كما في بعض الروايات الأخرى وحشى قلبه إيش؟ إيمانا وحكمة، شق قلبه وغسله في طست وحشاه حكمة وإيش؟ وإيمانا، وحشاه حكمة وإيمانا عليه الصلاة والسلام. هذا كله مما يزيد إيمانك بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحب والمبالغة في متابعته عندما تعرف هذه الأشياء. ولذلك الإنسان يعني بين الحين والآخر يقرأ في دلائل النبوة. البيهقي ألف في إيش؟ ها؟ دلائل النبوة 7 مجلدات. فالإنسان بين الحين والآخر، بل البخاري في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ذكر ما يزيد على 50 حديث، البخاري وحده الذي لا يضع في كتابه إلا حديثا في أعلى درجات الصحة. ثم رمى بسكينة كأنها زمردة، والزمردة الزمرد هو الحجر الكريم الأخضر شديد الخضرة شفاف، وأما الياقوت فهو إيش؟ أحمر. فالياقوت أحمر والزمرد أخضر. قال كأنها زمردة بيضاء فأدخلت قلبي. نعم، الأصل في الزمرد أنه أخضر، لكن هنا ذكر أنها بيضاء. ثم قال أحدهما خط بطنه فخاط، فجعل الخاتم بين كتفي، خاتم النبوة بضعة مثل بيضة الحمام بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جاء يطلبها من؟ سلمان. نعم، وسلمان اتغلب لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، له قصة طويلة، فلم يكن له هم إلا التأكد هل هذا هو النبي المبعوث في آخر الزمان ولا لا، فكان يعرف هذا. فجاء يعني يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يريد، فكشف له عن خاتم الإيش؟ النبوة. قال فما هو إلا أن ولي عني، فكأنما أعاين الأمر معاينة، فكأنما أعاين الأمر معاينة، يعاين الأمر ها بما إيش؟ بما يأذن به الله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإلا فالمبطل ربما استدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، قال فكأنما عين الأمر معاينة، وطبعا لا ينبغي هذا للمتقين. المتقي ما يتبع المتشابه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.